يا العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة المطهرين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، ومر أن هناك صورتين. الصورة الأولى أن يتقدم العام بالعمل، وبعد مضي مدة يعني ومجيء وقت العمل يأتي الخاص بعد مضي تلك المدة التي يجب فيها العمل، يعني لجملة من المصاديق، هو موارد الطبيعة في دائرة الخاص ثم يأتي الخاص. فهل يكون الخاص مخصصا أو ناسخا؟ طبعا في ثمرة كما مر أنه هاي الفترة الزمنية لدائرة الخاص قبل مجيء الخاص، هل هي محكومة في الواقع بالعام أو محكومة بالخاص؟ طبعا في ثمرة. الصورة الثانية العكس، أن يأتي الخاص أولا ويعمل به، وبعد مدة مديدة من السنين أو العقود أو القرون يأتي العام. فهل يكون العام ناسخا للخاص في دائرة الخاص، أو أن الخاص مخصصا؟ المعروف على الحال لدى الأعلام، يعني المشهور لدى علماء الإمامية، أنه يقدم التخصيص على النسخ عند الدوران بين التخصيص والنسخ يقدم التخصيص على النسخ في كلا الصورتين. بينما المرحوم صاحب الكفاية يقول صناعيا المفروض يقدم النسخ على التخصيص، وإن كان المشهور هو تقديم التخصيص، يعني لا يريد أن يخالف المشهور، لكن يعني يذكر نوع من الإشكال العلمي أن الصناعة تقتضي النسخ لا التخصيص. لماذا؟ يقول لأن في ما نحن فيه، لا سيما مثلا الصورة الثانية، الآن نبدأ بالصورة الثانية اللي هو الخاص ورد أولا وعمل به ثم أتى العام بعد مضي سنين أو قرون أو عقول. فيقول هنا في الحقيقة دوران الأمر يكون بين العموم الأفرادي للعام، أي دقة صناعية مهمة، يكون الدوران بين عموم العام الأفرادي للعام اللي هو شيء مقتضى النسخ يشمل حتى دائرة الخاص، أو أن نعمل بالإطلاق الزماني للخاص. الإطلاق الزماني للخاص يقتضي أن الخاص مخصص. الإطلاق الزماني للخاص يقتضي أن الخاص مخصصا للعام، وأما العموم الأفرادي في العام لو عمل به في دائرة الخاص بعد فرض تأخر العام عمل مجيئا عن ظرف العمل تأخر العام عن العموم الأفرادي في العام يقتضي الناس. ومن المقرر في محله في ترجيحات الدلالة أن العموم الأفرادي مقدم على الإطلاق الزماني. العموم الأفرادي دي نكتة مهمة في بحث لزوم العقود أو عدم لزومها بعد مجيء مدة الخيار في النكاح أو في البيع أو كذا. دي النكات جدا مهمة أن يدقق الباحث أين العموم الأفرادي وأين الإطلاق الزماني، وأن العموم الأفرادي مقدم على الإطلاق الزماني. على كل هذه فلذلك المحمد يقول هنا النسخ في الصورة الثانية مقدم على التخصيص، يعني العموم الأفرادي مقدم. العموم الأفرادي أو الإطلاق الأفرادي مقدم على الإطلاق الزماني، هذا كلام المحمود الأخر. كذلك في موارد أنه الصورة الأولى أولا ورد العام ثم عمل به ثم ورد المخصص، نفس الكلام بالدقة. العام هنا يتمسك بعموم الزماني في دائرة الأفراد دائرة الخاص العام. عفوا العام عموم الأفراد يقتضي النسخ إذا تمسكنا بالعام، بينما الخاص لو أردنا إطلاق الزماني لما قبل مجيئه مثلا إطلاق الزماني يقتضي التخصيص. فالعموم الأفرادي يقدم على الإطلاق الزماني للخاص لما قبل مجيئه. المهم فإذا صاحب الكفاية يقول لو كنا نحن ومقتضى الصناعة لكان قدمنا النسخ على التخصيص، هذا كلام المرحوم الأخر. ولكن هناك جملة من الأجوبة ذكرها الأعلام لدفع هذه الدعوة من المرحوم الأخر، وأن الصناعة هي تصطف مع المشهور من تقديم التخصيص على النسخ. الصحيح هذا ما هو؟ يعني هذا عنصر الذي ذكر الآخر صحيح في نفسه، ولكن دائما في الاجتهاد عملية الاستنباط ضروري للباحث أن لا يتغافل عن كل العناصر في البين. هذه منهجية مهمة، منهجية نظمية في الاستنباط. لا تغرن، لا يغرنك كما يقول صاحب الجواب، لا يغرن، طبعا ما قال هالعبارة بس ترجمة بشكل كلي، هو يعبر صاحب الجوار العموم لا يغرك ولا يخدعك، العموم لا يغرك. مقصود صاحب الجوار عموما أنه عناصر الاستدلال لا تغرك. ليش لا تغرك؟ يعني لا تقصر النظر عليها، بل حاول أن تكون نظرتك شمولية مجموعية لعناصر الاستنباط ولعناصر الصناعة، ثم تولف بينها وتقدم ما هو أقوى وأولى منها. هي النكتة، أنه إذن الذي يكون في مقام الاستنباط والاجتهاد في الباحث يجب، حتى هذا مو فقط في مقام الاستنباط، حتى في مقام التدبير الحكم القضائي. قاضي إذا راح لاحظ بس عنصر قضائي واحد خطأ، لازم يلاحظ عنصرين كذا. لذلك من الخلل القضائي أن القاضي يستمع إلى أحد الطرفين ويقضي من دون أن يستمع الطرف الآخر. قوام القضاء بالاستماع من الطرفين في أي نزاع. لذلك دأب الفقهاء هم إذا جتهم شكاية نزاع افترض طرف الزوجة أو طرف الزوج ما يبتون إلا أن يستمعوا للطرف الآخر. لا مولانا كذا هذا استفتاء، قال لي شو استفتاء؟ هذا مو استفتاء، هذا بت بالنزاع، بت النزاع، فصل النزاع. ولو بالفتوى ما يجوز قبل أن يجتمع إلى رحمة الله على سيد البيجاني كان يراعي يقول وهذا نزاع موضوعي يحتاج إلى مرافعة شرعية، يعني ما يجاوبه عدل، حتى لو يجاوب يحط ضميمة الجواب هذا المطلب. لماذا؟ لأنه هو ذاك الطرف بنى أنه بعد هذا حكم الله وكذا، فما يصير عن لازم الطرف الآخر. فعناصر عناصر القضاء هم نفس الكلام في مقام القاضي والحكم القاضي. ولذلك من المؤكد جدا إن لم يكن بعد ربما يقال من الملزم للقاضي أن يستعين بأهل الفضل والفقه في مجلس القضاء. يعني يصير مشورة قضائية في المسألة، مشورة علمية قضائية قبل أن يبت القاضي في قضائه، سيما إذا قضايا مهمة. وكذلك الحال في التدبير السياسي، الحاكم السياسي المشورة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام في عهد الملك الأشتر هم هكذا. المقصود نرجع هذه منهجية العناصر الالتفات إليها والتلفت والالتفات إلى العناصر المتعددة أمر ضروري جدا حين ذن ينظم ويرتب ويوالف الباحث تلك العناصر ما هو أقوى منها من غير أقوى. لذا هنا الأعلام قالوا لصاحب الكفاية هذا العنصر الذي ذكرته صحيح، بس في عناصر أخرى لازم يلتفت إليها. عنصر آخر ما هو؟ عنصر آخر يقتضي تقديم التخصيص على الناس، أن الروايات هذه كلها واردة وإن تفرقت أزمانا واردة في بيان اللوح المحفوظ ولوح التشريع، فمن ثم هي في الحقيقة مبينة لبعضها البعض، إنما حصلت فواصل زمانية في بيانها لأنها هي متفاصلة متباعدة. البيان تدريجي، دعب الشارع البيان تدريجي، لأنه في لوح التشريع ولوح اللوح المحفوظ هي متباعدة عن بعضها البعض، بل هي بالعكس حسيمة في كلمات وروايات أهل البيت عليهم السلام الدأب على أنها بمثابة سلة واحدة بتعبير الصلاح الثقافي العصر الحديث يعني، أو مجموعة واحدة أو حقيبة واحدة ما شئت فعبر. نعم، فمن ثم إذا كانت هي إذن واضح في أنها ورودها معي في لوح التشريع وإن وردت متفاصلة متفاككة زمانا، هي وجودها معي في لوح التشريع أو لوح المحفوظ، بالتالي إذن يقدم التخصيص للناس. لا النسخ شيء لا نقول النسخ ليس موجود، لكن هي طبيعة دعب الشارع أن هو بيان تدريجي، لا أن تشريع فيه بالنسبة لسيد الأنبياء تشريع تدريجي صحيح أو القرآن، لكن هي غالبا ليست هي، بل حتى القرآن الكريم هاي نكتة شوية بتحتاج إلى تفصيل من حال علوم القرآن ولو في آيات الأحكام الفقهية الفرعية، ما عرف أن بيان تشريع القرآن تشريع لا تدريجي، لا مو كل تشريع تدريجي، قسم منه بيان تدريجي. وين ضابطته؟ ضابطته قالوا في مثل الخمر، التعبير بأن الخمر كان حلالا في أول الإسلام هذا التعبير باطل عند الأئمة أبدا. القرآن أو الوحي لم يحلل الخمر. إيه شلون إذن؟ بيان الله لتحريم الخمر تدريجي، لا أن تحريم الله للخمر تدريجي. أعوذ بالله، لن يحلل الله عز وجل. هاي تعبير المذاهب العامة لتمييز الطرف الآخر وما شابه ذلك، وإلا أبدا القرآن لم يرخص، ولا الله لم يرخص في الخمر قط حتى في بدء الإسلام. هذا النهي هذا في وين الموارد ضابطة التي تذكرها أهل البيت في القرآن؟ في الأحكام التي هي استمرار لما هو ثابت مشترك في كل الشرائع. هذا مو تشريع جديد أبدا، بيان الباري تعالى له بذلك وجوب الصلاة، متى وجبت الصلاة؟ أبدا هذا التعبير مو صحيح عند أهل البيت. الصلاة هي واجبة متى ما كانت واجبة. بيان القرآن، بيان الله لوجوب الصلاة تدريجي. أصل الصلاة ما يقول لك واجبة، دائما واجبة، ما ترفع وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج. لذلك حج صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء مع قريش 25 حجة قبل البعثة، قبل البعثة الرسالة 25 حجة مستسرا، يعني ما يشوفوا حج ويام بس هم يشوفوا لمصلحة لحكمة. أي فأصل الحج وأصل الصلاة وأصل هذه من الدين أصلا، من الدين متى مو أنه شرعت. هذه أمور هي موجودة، بيانها تدريجي أو بيان، نعم يقال بيانها تدريجي أو بيان تفاصيل الصلاة في شريعة سيد الأنبياء تختلف عن شرائع الأنبياء السابقين. نعم هذا نسب بد ما نصحه. أصل وجوب الصلاة لأنه في أول الإسلام لم توجب ثم وجبت، لا هي واجبة بينت تدريجا. فهناك ضابطة في الأحكام التي هي من الدين، أصل الدين أصلا، هذه ثم لم يرفع الشاعر يده في أصول المحرمات وأصول الواجبات. بيان القرآن لها تدريجي، لا أن تشريع كما يقول عامة ومذاهبهم ومفسريهم وفقهاءهم متكلمين، هذا المنطق عند أئمة البيت باطل، الدين ما رفع. بيان القرآن لذلك تدريجي، لا أن تشريعه، هذه النقطة لازم نلتفت لها. ضميما لذلك بعد من الأحكام التي بيانها تدريجي وليس تشريع تدريجي، ذكر ذلك الأصوليون من الإمامية، الأحكام العقلائية الشارع ما أقرها، لم يردع عنها ظاهرا، ولا لأنها منضاط عند الشارع لم يردع عنها ظاهرا ثم رد بين ردعه عنها. هذا قسم ثاني بعد من الأحكام، أيضا هذا ليس تشريعه مستجد. نعم هناك قسم ثالث، هيا قسمين، إذن البيان فيه تدريجي لأن التشريع فيه تدريجي أبدا، التشريع فيه كذا. الزنا، الفواحش، فين الحاشية هذا؟ هم كانوا يزنون، هم بإدعاهم الطرف الآخر هم يرتكبون الزنا ويرتكبون الكذا، بحث آخر. أما أهل البيت وبني هاشم فهم مبرؤون من هذا الأمر. على كل هذه الفارق الكبير بين بيت الاصطفاء وعشيرة الاصطفاء وبقية فخود قريش والعرب. على أي حال، نعم هناك قسم ثالث تشريع استجد، هذا صحيح، مثل تفاصيل الصلاة 4 ركعتين 3، هذا نعم تشريع استجد، ولأنه فقط بيان تدريجي تشريع استجد هذا صحيح. تفاصيل، هاي التفاصيل هو الفارق بين الشريعة والدين على كل. هذه الموارد نعم صحيح، هذه الموارد تشريع استجد بالحال القرآن الكريم. وإلا هذا بنهاية تفسير القرآن الثلاثي بهالمقدار. كذلك الحال في البيانات النبوية نفس التقسيمات الثلاثية هكذا فيها، هكذا فيها. طبعا قسم من بيانات أهل البيت هي تشريع منهم من الأئمة عليهم السلام في طول وامتداد تشريعات الله وتشريعات النبي، هذا صحيح، تشريع مستجد من الأئمة موجود، هذا صحيح. مثل كثير من الأحكام في باب الحدود والقصاص والديار هي من تشريعات أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، ليست من تشريعات الرسول ولا من تشريعات القرآن، ولكن ليست في عرض القرآن ولا عرض الرسول، وإنما هي تفعيل لتشريعات الله وتشريعات الرسول. القسم الوافر يعني 70% تقدر تقول من تشريعات باب القصاص تفصيلية، تشريعات باب الحدود وباب الديات وباب هذه الأبواب حتى القضاء تشريعات علوية أسس قرآنية كلية فوق الدستورية، أسس العامة قرآنية وأسس العامة نبوية، هذا صحيح. تشريعات التفصيل حقيقة مهمة في باب القضاء والشهادات والحدود والديات والقصاص، هذه من 5 أبواب، هذه كلها علوية، وكأنما تركيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير أقضاكم علي أقضاكم علي أقضاكم علي التفتوا، وهم ذلك هم في الجملة انصاعوا لهذا الأمر لأجل أن تشريعات المؤمنين يعني طاغية ومقصود غالبة في ذلك الباب. هذه نقطة مهمة بعد لها. نعم قسم معين من تشريعات أهل البيت هي تشريعات وليست بيانات تدريجية. نكتة لا بأس أذكرها أنا، هذه القرينة الأولى في رد الآخر تتم هذه النكتة. العلامة الطباطبائي في تفسير في الميزان أو في حاشية على الكفاية، عند حاشية على الكفاية كتاب جدا إنصافا دقيق وكذا، يرفض العلامة الطباطبائي أن تنسخ الآية القرآنية حكمها بالسنة القطعية النبوية، ما يقبل حسب ظاهر كلامه سبع دام، ولو هذا الشاذ من علماء الإمامية هكذا الرأي، وشاذ حتى من علماء السنة، حتى علماء السنة ما يتبنون، في شذاذ من علماء العامة يتبنون هذا الرأي. وأيضا يرفض العلامة الطباطبائي نسخ القرآن بالسنة القطعية من أئمة أهل البيت، وأيضا يرفض العلامة الطباطبائي حسب ظاهر كلامه هسه كلام سبع عدل يرفض ماذا؟ يرفض نسخ السنة القطعية من أئمة أهل البيت للسنة النبوية. خب لماذا؟ يقول على كل يستدل بأدلة، القرآن لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه وما شابه ذلك، فما يمكن يبطله شيء آخر غير نفس القرآن، وكذلك في سيد الأنبياء باعتبار أنه هو مهيمن تشريعا وولاية وحكما، كيف يصير الأئمة ينسقون؟ فما ينسق هكذا يعني، حتى التخصيص والعياذ بالله ظاهر كلام الطباطبائي، ربما حتى المخصص من السنة النبوية لعموم القرآن يستشكل فيه. هذا بعد ما أنزل الله بها مصر، ما يعني شاذ حتى في علماء السنة مشاذ أكو هيك، بل يعتبرون أن هذا أعوذ بالله أي يستعاذوا من القول. وكذلك مثلا في الرواية المخصصة من أهل البيت لعموم القرآن، هاي عجيبة غريبة. المقصود هذه المباني اللي ذكرها أنا وطاطائي يعني مو بس شذوذ تماما عن علماء الإمامية، وحتى في العام ما شذوذ من القبيل الشذوذ، هذا كله شذوذ، ولا كل علماء الفريقين يقبلون النسخ من السنة النبوية أو التخصيص أو من سنة أهل البيت عليهم السلام. وهذه الوجوه التي تمسك بها العلامة الطباطائي الوجوه مخدوشة، وسبقا بيناها في بحث الناس وسنذكرها إن شاء الله في الجلسة اللاحقة غدا وجوه مهمة. المقصود على إتحال هو طبعا هذا البحث الناس للعلم، فقط أذكر نكتة ونواصل غدا. هاي بحث الناس ليه صلة أيضا بالولاية التشريعية للنبي التي أجمع المسلمون عليها. ضروا حتى الوهابية قالوا بأن الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة هي تشريع نبوي بضرورة المسلمين، يعني النبي صلى الله عليه وآله له ولاية تشريعية، أمر ضروري من ضروريات المسلمين. كيف تفسر مع أن الحكم لله لله؟ هذا بحث آخر. أيضا الصحيح من ما هو مشهور عند علماء الإمامية أن للأئمة عليهم السلام ولاية تشريعية من دون أن يكون النبي في عرض أعوذ بالله تشريع الله، ومن دون أن يكون الأئمة والعياذ بالله في عرض تشريع النبي، في حين أن النبي تابع لتشريع الله إلا أنه مشرع، مشرع تابع وليس مشرع كفو في عرض ند، والأئمة مشرعون تابعون لله ولرسوله من دون أن يكونوا ندا والعياذ بالله وكفوا، ومع ذلك مشرعون تابعون ومشرعون. كيف هذا؟ لازم شوية، وذكرنا عدة مرات لكنه بحث مهم وحساس. نعم مرتبط هذا البحث النسخ شوية، إلى أن نرجع إلى بحثنا الأصلي وهو النسخ وكيف قضيته. وصلى الله على محمد وعلى آله.